أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في المسألة العاشرة التي عقدها المصنف حفظه الله للحديث حول حكم فتح الاعتماد. بعد أن ذكر أن البنك يتقاضى من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة، وأشار إلى النحو الأول وقال أنه لا إشكال فيه باعتبار أنه إما أنه داخل في عقد الجعالة أو في عقد الإجارة، وأما النحو الثاني من المبالغ التي يأخذها أو من الفوائد التي يأخذها البنك من فاتح الاعتماد، فهو ذلك المبلغ الذي يؤخذ بإزاء تسديد البنك للمبالغ إلى الجهة المصدرة، دفع البنك المبالغ إلى الجهة المصدرة وعدم مطالبة فاتح الاعتماد بها خلال فترة معينة. فهذه هي التي وقع الحديث فيها، وأنه هل يمكن تصحيحها أم لا. فإن البنك كما يقول المصنف يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع، يعني الذي دفعه البنك. لماذا يأخذ البنك فائدة نسبية؟ مقابل عدم إذا يعني مقابل عدم مطالبة فاتح الاعتماد به، يعني في مقابل أنه لا يطالب فاتح الاعتماد بهذا المبلغ يأخذ فائدة عليه، وكأنه بمثابة الدين. بمثابة الدين إذا عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة. وهذا النحو من الفائدة هو الذي وقع الحديث والنقاش حوله، وهل يمكن تصحيحه أم لا. يقول السيد السستاني، يقول: وقد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة. هل يوجد وجه للتصحيح؟ يقول السيد السستاني: قد يصحح. لا يظهر من عبارته هنا، لو كنا مع هذه العبارة لا يظهر منها أنه يتبنى هذا القول أو لا يتبنى، يقبله أو يرفضه. قد يصحح، خب، وقد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية إقراض. خب، لو كان البنك يقرض فاتح الاعتماد أولا ثم يسدد بهذا المبلغ عين، يعني لو كانت تجري عمليتين، أول شيء البنك يقرض فاتح الاعتماد ويكون البنك وكيلا في القبض ايضا، فيكون المبلغ لفاتح الاعتماد مثلا، ثم البنك ماذا يسدد باعتبار كونه وكيلا مثلا عن فاتح الاعتماد، فان هنا الفائدة تكون فائدة ربوية ولا يمكن التصحيح حينئذ. صحيح؟ لكن البعض قال: لا، نحن نصحح بطريق اخرى، نقول لا يوجد قرض هنا. وجهتون؟ من استشكل قال هنا يوجد قرض، البنك يقرض فاتح الاعتماد. التفتوا للمسألة، من يستشكل في هذا في هذه المسألة يقول البنك يقرض فاتح الاعتماد في مرحلة أولى، فيقبض البنك المبلغ، البنك يقوم بالإقراض ويقوم بالاستلام أيضا، يعني في عملية القرض قابض يوجد، البنك هو القابض نفسه. كيف يقبض؟ يقبض بوكالته عن فاتح الاعتماد، يقبض المبلغ ثم يسدد، فالتسديد يكون من أموال فاتح الاعتماد في الواقع، مو من أموال البنك. صحيح؟ خب، هذا من قال بهذا استشكل، قال معناها أن البنك يأخذ فوائد ربوية. رد عليه البعض كالسيد الخوئي، يقول: وقد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية إقراض بفاتح الاعتماد، لا يوجد إقراض لكي تستشكل يا سيد ياسين، ولا يدخل الثمن في ملكه، في ملك هذا التاجر فاتح الاعتماد بعقد القرض ليكون ربا، ماكو ربا عندنا هنا، لا يوجد ربا. ملتكين للمسألة، لا يوجد ربا. خب، ولا يدخل الثمن في ملكه، يعني في ملك فاتح الاعتماد بعقد القرض ليكون ربا، بل يقوم البنك بل يقوم البنك بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وامره. فاتح الاعتماد يطلب منك ايها البنك ان تسدد دينه، يقول لك سدد ديني، لا تقرضني وتسدد من اموالي، لا سدد انت، قم بتسديد ديني من اموالك الشخصية. الفاتح الاعتماد يقول للبنك يا ايها البنك سدد ديني. خب هنا في هذه الحالة لا يوجد قرض، هل يوجد عقد قرض؟ التسديد حصل من اموال البنك مو من اموال فاتح الاعتماد، يعني لم يكن هناك اقراض، صحيح؟ بل يقوم البنك بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وامره، طلب فاتح الاعتماد وامره، وعليه حينئذ فيكون ضمان فاتح الاعتماد لهذا المبلغ ضمان غرامة بقانون الإتلاف. هذا قانون الإتلاف لا بد أن نتوقف هنيئة معه. والمقصود بقانون الإتلاف من أتلف مالا ضمنه، هذا قانون الإتلاف، من أتلف مالا ضمنه. مستفين؟ خب أصل قانون الإتلاف هو هذا، أن من أتلف مالا ضمنه. الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ألحقوا بقانون الإتلاف بعض النقاط. ما هي هذه النقاط؟ خب قانون الإتلاف ماذا يقول؟ من أتلف شيئا ضمنه فعليه ضمانه، صحيح؟ ألحقوا به. ما لو قلت إليك يا سيد ياسين وإحنا نتمشى في الشارع مرينا على فقير على قارعة الطريق، قلت لك سيدنا أعطى دينار، أنت شلت دينار وعطيته إياه متبرعا منك، ما خسرت التبرع، أنت دفعته بناء على أمري، مستفين المسألة؟ إحنا في الشارع نمشي، ها ما بيننا ما أكو أي كلام بيني وبينك، نتمشى شفنا فقير قلت لك سيد أعطيه دينارا، فدفعت إليه الدينار لا تبرعا بل بناء على طلبي، يمكنك أن تطالبني بهذا الدينار، يلحقونه بقانون الإتلاف. هنا متفقين؟ أصل قانون الإتلاف من أتلف شيئا، يعني أنت اشترط تمشي، أصل القانون أنت تمشي في الشارع فاصطدمت بشيء فأتلفته عليك ضمانه. تشمل موارد كثيرة وفيها روايات كثيرة قانون الإتلاف، هذا قاعدة الإتلاف، هو عبر عنه قانون الإتلاف، مو متعارف التعبير عنه بقانون الإتلاف في عبائر الفقهاء، المعروف التعبير بقاعدة الإتلاف، جيد؟ خب بس ألحقوا به من جهة الحكم، يقولون إذا أمرتك بأن تدفع إلى فقير مبلغا من المال فدفعته لا بقصد التبرع أيضا لك أن تطالب، يقولون هذا ملحق بقانون الإتلاف. أيضا من الموارد التي ألحقوها، ألحقوا هذه الحالة، أنا علي يدين إلى الشيخ محمود فقلت لك يا شيخ محمد باقر ارفع ديني، ملتفتين؟ دفعت ديني أنت بناء على طلبي متبرعا، شوف سارة أنا قاعد في البيت وإذا أسمع بأن ديني قد سدد، ليس لك أن تطالب بشيء لأنك ما سددته بناء على طلبي. أما إذا أنا طلبت منك أن تسدد ديني فذهبت وسددت الدين بناء على طلبي فلك أن تطالبني بالغرامة، ملتفين؟ لك أن تطالبني بالغرامة. خب يقول وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة. هذا ما يحرم أخذ الزيادة لأنه لا يوجد قرض لكي يقر قرض ربوي، مثلين لا يوجد قرض ربوي هنا. خب أنت أيها السيد تقبل هذا الكلام؟ أيها السيد السستاني، احنا قلنا السيد السستاني عبارة السابقة قال وقد يصحح، ما يظهر منه أنه يتبنى هذا القول، يقول ولكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس مقدار الدين. قانون الإتلاف لا يدل إلا على أن من طلب منك أن تسدد دينه يستحق نفس مقدار هذا الدين، أكثر لا يستحق أكثر من هذا ولا فلس واحد أكثر، قانون الإتلاف لا يضمنني إلا مقدار الدين الذي سددته أنت. أنا قلت أسدد ديوني، سددت الدين الذي علي بناء على طلبي، خب هذا قانون الإتلاف يتدخل هنا ويضمنني، لكن يضمنني أي مقدار؟ مقدار الدين، فالزيادة التي يأخذها البنك لا وجه لها. يقول ولكن من الواضح كما هو واضح جدا لدى الفقهاء أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس مقدار الدين، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرم. هذه الزيادة التي يأخذها البنك في إزاء التأخر في التسديد، في إزاء أن فاتح الاعتماد يتأخر في تسديد الدين الذي عليه إلى البنك، إلى البنك فاتح الاعتماد يتأخر حينئذ، صحيح يأخذ البنك زيادة، هذه الزيادة ربا، لأن هذه زيادة في مقابل ماذا؟ في مقابل التأخر في سداد الدين. بعد أن سدد البنك الدين الذي علي صرت أنا مدينا إلى البنك، خب البنك لا يطالبني خلال هذه الفترة، وفي مقابل عدم مطالبته يأخذ ماذا؟ يأخذ أموال زيادة، هذه الزيادة هي الربا بعينه كما مر بحثه مفصلا في الجزء الثاني من المنهاج.
شيخنا فرما بس خاصة فقط في هذا البنك فاتح الاعتماد، ما قال فرما فاتح الاعتماد نفسه.
الكلام هو الكلام، معاملة ربوية، معاملة ربوية. نعم يتدرك السيد، نعم لو عين فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جعلا، التاجر فاتح الاعتماد عين للبنك في مقابل هذا العمل تسديد الدين، عين له جعلا بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة نسيئة لمدة شهرين مثلا، اندرج ذلك في عقد الجعالة. التفتوا للمسألة، أنا أروح إلى البنك أريد أن يسدد، شنو يسدد؟ المبلغ صحيح، خب الزيادة كم التي يريدها البنك؟ خلنا نقول 20 دينار، لأني سأتأخر شهرين في سداد المبلغ، صحيح؟ فأنا أقول للبنك لا تأخذ زيادة 20 دينار، أنت تدفع 1000 دينار، أنا أعطيك 1000 دينار بالضبط، لا أزيدك ولا فلسا واحدا، غاية الأمر أعطيك 20 دينار إضافية في مقابل أصل شنو؟ في مقابل أصل دفعك للمبلغ، مو في مقابل تأخيري أنا فيه، يعني هذا الجهد الذي تقوم به هذا مكافأة، أنا أجعل لك جعلا من باب الجعالة، من باب الجعالة. تذكرون الزيادة لا بعقد القرض ولا ما شابه ذلك، بل من باب الجعالة، في مقابل قيامك لهذا العمل أنا أعطيك 20 دينارا. لو كان بهذه الصيغة يصح، طبعا هذه لا تتوافق مع ما يريده البنك، لأن البنك يريد نسبة مئوية تزيد وتنقص باختلاف المدد، وهذه ما تتمشى مع مقاصد البنك. هذه توجهين للمسألة، لكن لو فعلناها بهذه الصورة مثلا يصح هذا. ويقول نعم لو عين فاتح الاعتماد للبنك إذا قيام البنك بأداء دين فاتح الاعتماد جعلا، عين له جعلا، هذا الجعل كم مقداره؟ هذا الجعل بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة نسيئة لمدة شهرين مثلا. الفاتح الاعتماد يقول للبنك أنت سدد ديني مجانا، في مقابل قيامك بتسديد ديني مجانا أنا أعطيك جعل، أعطيك 1200 دينار، أنت تسدد 1000 دينار، أنا أعطيك مقابل قيامك بهذا العمل، أعطيك في مقابله 1200 دينار، الدين الذي عليه هو 1000، أنا أعطيك 1200 مثلا، فتكون 1200 بمثابة الجعالة، هنا جعالة في مقابل قيام البنك بتسديد ذلك المبلغ. يقول بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة بحسب مقررات البنك نسيئة لمدة شهرين مثلا، اندرج ذلك في عقد الجعالة وصحته حينئذ لا تخلو عن وجه، له وجه للحكم بالصحة. هذا يستدرك هذا ويمكن التخلص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة. يوجد وجه آخر أيضا بوجه آخر، ما هو هذا الوجه؟ وهو إدراجه في البيع لنفس التصوير الذي صورناه في بعض المسائل السابقة. فإن البنك يقوم برفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر، البنك يدفع ثمن البضاعة بالين الياباني مثلا، صحيح؟ طب أنا مدين إلى الشركة اليابانية خلنا نقول ما أدري، خلنا نقول 500,000 ين، ما أدري أنا الين كم يساوي. خب مثلا خب أقول للبنك سدد 500,000 ين ياباني وأنا أسدد إليك 1000 دينار بحريني، ملتسين عملة في مقابل عملة، على أن أرفعها نسيئة، وهذا عملية بيع مو أكثر ولا أقل، واضح؟ ولا توجد فيها أي مشكلة. فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر، إلى الشركة اليابانية مثلا، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد، بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، واضح؟ يعني يرفع بالعملة اليابانية ما مقداره 1000 دينار، صحيح؟ أنا أعطيه في البحرين بما مقداره 1200 دينار، وهذا ما تكون زيادة ربوية، هو دفع بعملة أخرى، بيع اختلاف العملة بالبحث الذي مر في عملية الإيداع في البنك. هذا عفوا. وبما أن الثمن والمثمن يختلفان في الجنس فلا بأس به على ما مر تصويره سابقا. هذا كله إذا كان البنك أهليا. إذا كان البنك حكومي أو مشترك، يقول: وأما إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا فحيث إن البنك يسدد دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه. البنك يسدد من وين؟ من الأموال المجهولة المالك. فلا يصير فاتح الاعتماد مدينا شرعا للبنك بشيء. أنت لست مدينا للبنك بأي شيء، لأن هذه أموال مجهولة المالك، تأخذ إجازة من الحاكم الشرعي فيها فقط. فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم، بل فقط هذا من باب دفع الضرر بالتصوير الذي صورناه سابقا. أيضا ذيك التصويرات مو في ذهن، هذا الدرس ما بيصبح إلى بعد، كلكم حاضرين ذاك الدرس. هذا تمام الكلام في فتح الاعتماد، اعتماد الاستيراد واعتماد التصدير. البحث الثالث المتعلق بالبنوك، بأحكام البنوك، هو خزن البضائع. يعطينا توضيح لباجة توضيحية للمقصود بهذه المسألة. المقصود بهذه المسألة بشكل مختصر قبل أن نقرأ، أن البنك كما قد يقوم بفتح اعتماد وما شابه ذلك، أيضا قد يقوم باستلام البضائع وعنده مستودعات يخزنها إلى أمد معين في مقابل عمولة معينة، وإذا لم ترفع له هذه العمولة قد يقوم البنك ببيع هذه البضائع، أيضا يقوم ببيع البضاعة ليستوفي هذه العمولة. مفهومين للمسألة؟ يقوم البنك أولا بماذا؟ بتخزين هذه البضائع إما لحساب المستورد أو المصدر، لا فرق. يقول: قد يكون البنك وسيطا في إيصال البضائع من المصدر إلى المستورد، مو دائما هكذا بس في بعض الحالات يقوم البنك بهذه الأعمال، فربما يقوم البنك بتخزينها على حساب المستورد، يخزنها إلى المستورد، كما إذا تم العقد بين المستورد وبين المصدر وقام البنك بتسديد ثمن البضاعة للمصدر، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستندات البضاعة للمستورد وإخبار المستورد بوصول البضاعة، فإن تأخر المستورد عن تسلم البضاعة في الموعد المقرر، توجد أجرة لهذه الأرضية التي تأخذها هذه البضاعة، هذه البضاعة تأخذ حيزا من المكان، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين. توجد مقررات في ضمن قانون البنك أنه إذا تأخر نأخذ عن كل متر دينار في اليوم مثلا. قام البنك بخزن البضاعة وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين، وقد يقوم البنك بحفظها على حساب المصدر، المصدر هو الذي أرسل البضاعة. كما إذا أرسل المصدر البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق مع جهة مستوردة، البنك ابتداء أرسل البضاعة إلى البنك وقال له للبنك بيعها، قم ببيعها مثلا دون عقد واتفاق مسبق مع جهة المستوردة، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدر إزاء أجر معين. نفس النتيجة، النتيجة أن البنك يقوم بحفظ البضاعة إما لحساب المصدر أو لحساب المستورد، إما المصدر هو الذي يدفع المبالغ أو المستورد هو الذي يدفع المبالغ. هذه هي الديباجة التي يريد المصنف أن يبتدع بها هذه المسائل. المسألة 11، يجوز للبنك أخذ الأجرة إذا عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدمتين، سواء كان التخزين لحساب المصدر أو لحساب المستورد، في مقابل خزن البضاعة للبنك أن يأخذ ماذا؟ أجرة. يجوز للبنك أخذ الأجرة إزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدمتين إذا كان قيامه بها، يعني بعملية التخزين، بطلب من المصدر أو المستورد. هذا هو الشرط، تخزينك للبضاعة أيها البنك هل كان بطلب من المصدر أو المستورد أم لم يكن بطلب منهما؟ إن كان بطلب منهما فيجوز لك أن تطالب بالأجرة. إذا كان قيامه بها، يعني بعملية التخزين، بطلب من المصدر أو المستورد، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع، إذا البنك اشترط هذا الأمر في ضمن عملية، في ضمن عقد معين كعقد البيع أجرة وعقد بيع، في ضمن عقد البيع قال البنك أنا إذا تأخر في تسليمها أخزنها وأخذ عمولة، متفقين؟ وقلنا سابقا في منهاج الصالحين الجزء الثاني أن الشرط إذا وقع في ضمن عقد لازم فهو شرط لازم، فأنت أيها المصدر أو المستورد ملزمون بماذا؟ بالوفاء بالشرط، لا يمكن أن تتفصى وتتهرب عن هذا الأمر. أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع، وقد يكون هذا الشرط شرط صريح وقد لا يكون شرطا صريحا بل شرطا ارتكازيا، كما لو كان هذا هو المتعارف في تعاملات البنوك، قد لا يذكر كشرط في ضمن كلامك مع البنك، متفق؟ لكن هذا المتعارف بعد البنوك هكذا تتعامل، وانت عندما ذهبت الى البنك هذا شرط ارتكازي، هذا مثل من قبيل شنو الشرط الارتكازي احنا ضربناه في منهاج الصالحين، ربما صورة الدرس في ضمن الدرس او بعد الدرس لا ذكرت الى الاخوة انا مثال الان المرأة، اذا كانت المرأة في بيئة معينة، انت تزوجت امرأة، هل قيام هذا الطبخ لازم عليها؟ ليس لازما عليها، هي غير ملزمة بان تقوم بالطبخ والخدمة في المنزل الا اذا اشترطت عليها ذلك، صحيح؟ والشرط قد يكون شرطا صريحا وقد يكون شرطا ارتكازيا، كما لو كانت هذه المرأة في قبيلة معينة كما يقول الشيخ التبريزي، في بلدة أو قبيلة معينة من المتعارف أن المرأة تقوم بهذه الأعمال، ويعني يعتبر هذا في عدار المسلمات بحيث لا حاجة لذكره، كما قد يقال بالنسبة إلى النساء في الماضي حتى في بلداننا، بل حتى في العصر الحالي الآن، يعني أكثر الآن أصحاب الدخل المحدود هكذا أيضا. نعم. وإن كان الشرط ارتكازيا وإلا فلا يستحق البنك شيئا، لأن ليش لا يستحق وإلا يعني شنو هو إلا؟ يعني إن لم يكن هذا قد اشترط في ضمن العقد لا لا شر لا صريحا ولا ارتكازا، فحينئذ لا يستحق البنك شيئا، لأن هذا بعد قام بعملية التخزين تبرعا. من تبرع بالشيء بعد نقول له راح نشيسك بعد، وإلا فلا يستحق البنك شيئا. هذا هو القسم الثالث من أعمال البنوك. القسم الرابع بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها، هذا ملحق بالبحث السابق عمليا. ماذا يقصد المصنف هنا؟ إذا صاحب البضاعة تخلف عن استلام البضاعة، البنك يبقى يخزنها إلى 100 سنة، لابد إلى أمر معين بعد. إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها ودفع المبالغ المستحقة للبنك بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك، حينئذ يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها. البنك يريد فلوس بعد، فيبيع البضاعة ويأخذ أمواله من تلك البضاعة، من تلك الأموال. واضح؟ يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها، من ثمن البضاعة. خب، هذا إلى الآن ما أعطانا حكم شرعي، هذا أعطانا ما هو موجود في الخارج. البنوك ماذا تعمل؟ بغض النظر أن هذا أمر شرعي أو أمر مو شرعي، صحيح؟ الآن في مسألة 12 يبين لنا حكم هذا التصرف من البنك. مسألة 12، يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة كما يجوز للآخرين شراؤها. مو فقط يجوز إلى البنك أن يبيعها وأنت لا يجوز لك أن تشتريها، لا، يجوز لك أن تشتريها أيضا. يعني من طرف البنك يجوز له أن يبيع، ومن طرفك أنت يجوز لك أن تشتري من البنك، لا تستشكل. خب، كيف البنك يبيع البضاعة وهو لا يملكها؟ البيع فرع الملك، هل يجوز لك أن تبيع ما لا تملك؟ هذا يسمون عقد فضولي بعد إذا تبيع ما لا تملك، مو؟ خب، كيف يقوم البنك ببيع هذه البضاعة؟ يقول كما يجوز للآخرين شراؤها. ليش؟ يقول لأن البنك وكيل. خب، إذا وكيل إذن ليس بيعا فضوليا. الكستين؟ البيع الفضولي هو البيع ممن ليس له حق البيع، أما المالك فإن له حق البيع، الوكيل له حق البيع، الولي له حق البيع، الوصي له حق البيع. إذن هؤلاء ليس بيعهم ليس فضوليا، والبنك وكيل. من أين حصل على الوكالة؟ من نفس العقد. متفقين؟ فإن لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقة له وتسلم البضاعة. إذا تخلفوا عن دفع المبالغ وتسلم البضاعة، البنك يصير وكيل، وهذه الوكالة يأخذها البنك من أين؟ من نفس أصل التعامل بين البنك وبينهم. إما يذكر هذا الشرط صريحا أو يكون شرط ارتكازي هذا، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد. فإنه في أمثال هذه الموارد يوجد شرط، إما شرط صريح أو شرط ارتكازي. فإذا جاز بيعها يجوز للبنك أن يبيع لأنه وكيل. في كل مورد يجوز البيع يجوز الشراء أيضا، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا. واضح؟ هذا تمام الكلام في القسم الرابع. خب، القسم الخامس، الكفالة عند البنوك. خب، يذكر أيضا كبقية الأبواب السابقة، يذكر أيضا ديباجة للدخول في هذه المسائل، صحيح؟ يقول إذا تعهد شخص أو أشخاص، شخص واحد أو أشخاص مشتركون لجهة حكومية أو غيرها، تعهدوا بماذا؟ بإنجاز مشروع كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو جسر أو ما شاكل ذلك من المشاريع التي تقوم بها الدولة أو يقوم بها الأفراد. لأن المقاول باصطلاحنا، المقاول سواء كان فرد واحد أو مجموعة أفراد، شركة مقاولات، ماكو فرق، سنعبر عنها بالمقاول احنا هنا. جيد؟ أو صاحب العمل. صاحب العمل تارة يقوم بالعمل لي أنا كإنسان عادي، أقول له ابني منزلا أو ابني مدرسة، وتارة يقوم بهذا العمل للدولة، أليس كذلك؟ المشروع تارة يكون لأشخاص عاديين وتارة يكون للدولة. يقول إذا تعهد شخص أو أشخاص مشتركون تعهدوا لجهة حكومية أو غيرها، قد ما تكون جهة حكومية، قد تكون شخص، قد يكون يتعهدون لشخص بإنجاز مشروع. عندي أنا أريد أبني ماتم، أقول لهم ابنوا الماتم، أريد الماتم يبنى قبل حلول شهر محرم الحرام، إذا لا يبنى قبل المحرم يكون تدفعون لي 1000 دينار مثلا، فهم يتعهدون لي بإكمال المأتم، بناء المأتم قبل حلول شهر محرم، صحيح؟ فتم الاتفاق بينهما على ذلك. فإن المتعهد له الشركة التي يملكها السيد ياسين تتعهد لي بأن تبني هذا المأتم. أقول لهم إذا لم تبنوا هذا المأتم من الآن إلى أول محرم يجب أن تدفعوا لي مقابل التأخير عن كل شهر 1000 دينار مثلا، كل شهر تأخرونه تدفعون 1000 دينار. خب هذا التعهد أنا أطلب من السيد ياسين أن يدفع لي. خب فإن المتعهد له وهو أنا في هذا المثال قد يشترط على المتعهد دفع مبالغ من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرر. ليش ترفع هذه الأموال؟ عوضا عن الخسارة التي قد تصيبه، أنا أتورط منك إذا تتأخر في بناء هذا المشروع. خب ولكي يطمئن المتعهد له، أنا أريد أطمئن، أنت فقط تتعهد ربما تغدر، أنا أخاف منك، أقول لك ائتني بشخص يضمنك، كثير يكفلك، أنت شركة قد تنكسر، قد تحصل أمور أنا لا أدري، قد تتأخرون لأسباب طارئة ثم تقول ليس لدي مبالغ، أنا أريد أن تأتيني بالبنك يضمنك، واضح؟ ولكي يطمئن المتعهد له، المتعهد له صاحب المشروع الذي يريد بناء المشروع في هذا المثال أنا أو الجهة الحكومية مثلا، ولكي يطمئن المتعهد له بذلك يطلب من المتعهد من المقاول أو يطالب المتعهد بكثير على هذا، يطالب المقاول بأن يأتي بشخص يكفله، وفي هذه الحالة يرجع المتعهد والمقاول إلى البنك ليقوم البنك بإصدار مستند ضمان، ليصدر له البنك مستند ضمان يتكفل فيه البنك للمتعهد له بأداء مبالغ التعويض. البنك أنت يا سيد ياسين تذهب إلى البنك، فالبنك يصدر لك وثيقة، يتعهد البنك بموجب هذه الوثيقة بأنه إذا أنت تتأخر في المشروع يرفع الخسائر. خب هو البنك يرفع الخسائر ثم يطالبك أنت بها طبعا، واضح؟ يرفع الصرف في كل شهر 1000 دينار ثم يطالبك أنت بها طبعا، هذا واضح بعد. خب ليصدر له البنك مستند ضمان يتكفل فيه البنك، يعني يتكفل البنك فيه للمتعهد له يعني للجهة الحكومية مثلا بأداء مبالغ التعويض إذا امتنع المقاول المتعهد عن دفعها بعد تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع في الموعد المقرر. أتصور بعد الصورة واضحة صارت، إذا تخلفت أنت عن المشروع عن إتمام المشروع في الموعد المقرر ولم تدفع المبالغ أيضا، ففي هذه الحالة البنك يقوم بسداد المبالغ ثم يطالبك أنت بها. هذا أصل الديباجة. الآن ندخل في المسائل بعد أن وضحنا هذه المسألة، الآن ندخل في أحكام هذه المسألة. هذا الذي يقوم به البنك هل هو عمل شرعي يرضاه الشارع نصححه بأوجه شرعية أم لا؟ هو عمل محرم. مفتين يقول المسألة 13، تعهد البنك للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة على تقدير امتناع المقاول عن أدائها نحو من الكفالة المالية في مقابل الكفالة المصطلحة في أبواب المعاملات. خب الآن دخلنا في مطالب عميقة، لابد أن نتوقف قليلا ونستحضر ماذا ذكرنا في باب المعاملات هناك في باب الكفالة. في باب الكفالة ما المقصود بالكفالة؟ الكفالة هي التعهد بإحضار شخص، هي التعهد لشخص بإحضار شخص آخر، كما يقول السيد السيستاني افترض زيد عليه مبالغ إلى عمرو فيطالبه بكفيل، فيأتي الشيخ محمود ويقول لعمرو أنا أكفل لك زيد، متى تريده؟ في أول شهر رمضان؟ نعم أنا في أول شهر رمضان أتعهد بإحضار زيد إذا لم يسدد المبلغ الذي عليه. واضح؟ هذا يقال له عهد الكفالة. والكفالة هنا الكفالة البدنية عبروا عنها، كفالة الأبدان، لأنك تحضر الشخص ما تكفل بدفع أموالها، تتكفل بإحضاره. الكفالة إذن الكفالة المصطلحة التي تذكر عادة في أبواب المعاملات هي عبارة عن التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه. يعني أنت تتعهد إلى عمر، تقول لعمر أتعهد بأن أأتيك بزيد في الموعد المقرر إذا لم يكن قد سدد الدين، فإما أن يسدد الدين قبل هذا الموعد أو أنا أحضره في هذا الموعد. هذه هي الكفالة المصطلحة في باب المعاملات. جيد؟ خب إذا صار هذا واضح الآن نأتي إلى لب المطلب. خب إذا الكفالة المصطلحة صارت واضحة، في مقابل الكفالة المصطلحة توجد كفالة مالية التي يقول يتكلم عنها السيد السيستاني هنا. الكفالة المالية، خب يقول نحو من الكفالة المالية في مقابل الكفالة المصطلحة في أبواب المعاملات التي هي عبارة عن التعهد، التي هي عبارة يعني الكفالة المصطلحة، بيان للكفالة المصطلحة التي هي عبارة عن التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه. خب هذه هي الكفالة المصطلحة. في مقابل الكفالة المصطلحة قلنا توجد الكفالة المالية. ما هي الكفالة المالية؟ الكفالة المالية هي تعهد بدفع الجعل، مثلا في عقد الجعالة، مثلوا لها بأمثلة، قالوا كالتعهد بدفع الجعل في عقد الجعالة، لا يوجد شيء في ذمتك. إلى الآن افترضوا معي أن الشيخ علي قال للشيخ محمود إذا صبرت هذا الجدار أعطيك 1000 دينار. خب الشيخ محمود يريد أن يصبغ الجدار ملتفين، ويخاف أنه إذا صبغ الجدار الشيخ علي ما يعطيه 1000 دينار. خب فالشيخ محمود يقول للشيخ علي أريد متعهدا، أريد كافلا. خب الكفالة لا يوجد شيء في ذمة الشيخ علي الآن، ركزوا على المطلب، التفتوا إلى المطلب، فيه شيء من الدقة. لا يوجد الآن شيء في ذمة الشيخ علي. الشيخ علي ماذا قال؟ جعلت لك 1000 دينار إذا صبغت الجدار، هل اشتغلت ذمتك بشيء إلى الآن؟ ذمتك بريئة إلى الآن. هذا البحث إذا مو واضح لكم عقد الجعالة بعد واضح لكم الجعالة. خب قال إذا صبغت الجدار أعطيك 1000 دينار، جعلت لك 1000 دينار في مقابل صبغ الجدار. خب الشيخ محمود لكي يطمئن يقول أريد كافلا. سيأتي السيد ياسين ويقول للشيخ محمود أنا أكفل لك هذا الجعل، فإذا صبغت الجدار يا شيخ محمود ولم يعطيك الشيخ علي هذه 1000 دينار التي وعدك بها، فإن السيد ياسين حفظه الله ورعاه يتعهد كفالة ماليها بدفع 1000. واضح؟ هذا المراد بالكفالة المالية. من أمثلتها الأخرى أيضا التي يضربها الفقهاء التعهد بدفع عوض السبق والرماية، هذا فرسين يريدان أن يتسابقان، شيخ علي والشيخ محمود، كل واحد عنده فرس فيريدان أن يتسابقا، واضح؟ خب، وقفا في حلبة السباق. من الذي يدفع الأموال؟ السيد ياسين. السيد ياسين يقول أنا أدفع 500 دينار لمن يفوز منكما. خب، الآن شيخ محمود يقول من يضمن لي أني إذا فزت؟ السيد ياسين فعلا يدفع 500 دينار، فأريد كافل. سيأتي الشيخ محمد باقر ويقول أنا أدفع، أنا أتكفل بدفع 500 دينار التي هي عوض السبق والرماية، متى أتعهد؟ إذا لم يدفعها السيد ياسين، مو مطلقا أنا أدفعها، إذا لم يدفعها السيد ياسين. هذا أيضا من نماذج الكفالة المالية. خب، نعود إلى البحث. إذا الكفالة المالية في قبال ماذا؟ في قبال الكفالة الاصطلاحية، صحيح؟ يقول في مقابل الكفالة المصطلحة التي هي عبارة عن التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه، وتفترق الكفالة المالية عن الضمان. خب، الضمان عندنا أيضا، صحيح؟ خب، هل يوجد فرق بين الكفالة المالية وبين الضمان؟ نعم يوجد فرق. ما هو الفرق؟ أولا في الضمان الذمة مشتغلة من الأساس، أنت تضمن شخص في ذمته شيء، ما تضمن شخص ما عليه شيء، واضح؟ هذه نقطة أولى. خب، النقطة الثانية، الضامن في عقد الضمان تشتغل ذمته للمضمون له بنفس الدين المضمون. يعني شلون؟ في عقد الضمان الذي مر في باب المعاملات أيضا، أنت أيها الضامن بمجرد قيامك بعقد الضمان تشتغل ذمتك بهذا الدين، واضح؟ يقول فإن وتفرق الكفالة المالية عن الضمان في أن الضامن من تشتغل ذمته للمضمون له بنفس الدين المضمون، فلو مات الضامن قبل وفاء الدين بعد أن ضمن توفي، نخرج الدين من وين؟ من شركته، لأنه صار دين اشتغلت ذمته به. فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدما على الإرث، يعني قبل أن يقسم الإرث وقبل أن تخرج الوصايا وقبل كل شيء نخرج هذا الدين أولا. خب، هذا في شنو؟ في عقد الضمان. وأما الكفيل المالي فلا تشتغل ذمته للمكفول له بنفس المال، ذمة الكفيل المالي لا تشتغل بشيء، لا تشتغل بالمال أصلا، بل تشتغل ذمة الكفيل المالي بأداء المال. هنا التفت إلى التعبير، بمعنى أن الكفيل يتعهد في مثل هذا المورد بدفع المال ولا تشتغل ذمته، ذمته ما اشتغلت، يتعهد فقط، يقول أتعهد بدفع المال. الكفيل ينشئ التزاما فقط، ينشئ التزاما، ما اشتغلت ذمته بشيء في الكفالة المالية، ذمته بريئة، الذمة كذمة لم تشتغل بشيء ولا تشتغل ذمته بالمال. ولهذا في باب الكفالة يقولون تبطل الكفالة بموت الكفيل. ارجعوا إلى باب الكفالة بتشوفون يقول الفقهاء تبطل الكفالة بموت الكفيل. خب، إذا مات الكفيل لو كانت ذمته تشتغل لما كان معنى لأن نقول أن الكفالة تبطل بموت الكفيل. ما أدري متوجهين للمسألة؟ الكفالة تبطل بموت الكفيل أو المكفول، هذا معناه أنه لا يوجد اشتغال هنا، لا يوجد اشتغال للذمة، فقط الكفيل يتعهد ينشئ التزاما ولا تشتغل ذمته بشيء، الذمة ما اشتغلت، اشتغال الذمة ما موجود، تعهد ملزم بهذا التعهد. نعم اشتغال ذمة بهذا المعنى مو واضح انه يحصل اشتغال ذمة. ربما بالنسبة للكفالة المالية ما رأيت من فصل اكثر, بس ربما يقال بانه بعد عدم الوفاء. نعم بل بادائه اليه. فلو مات قبل ذلك, لو مات الكفيل قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء الا بوصية منه. إذا أوصى نعم يخرج, وإلا فلا يخرج من تركته أي مبلغ. ما اتضحت الفكرة أو لا؟ يوجد فرق بين الكفالة المالية وبين الكفالة المصطلحة, هذا من جهة, ويوجد فرق أيضا بين الكفالة المالية وبين الضمان من جهة ثانية. خوب إذا الكلام هنا تعهد البنك للجهة صاحبة المشروع من باب الكفالة المالية. خب يقول ويصح عقد الكفالة. خب هذا العقد عقد الكفالة المالية يصح.
لماذا تحصل المسألة في هذه العبارة بين الكفالة المالية والضمان الكفالة؟
ربما لأن جملة من الفقهاء ما بينوا الفرق, وهو نفس السيد السستاني ما أشبع الفرق هناك في منهاج في المنهاج باب المعاملات أيضا ما أشبع الفرق, يعني ما اشبع المسألة اشباعا كافيا. فذكرها هنا ايضا, ما ذكره هنا لا يفترق عن ما ذكره هنا. على اي حال ما اكثر الاستطرادات. ويصح عقد الكفالة بايجاب من الكفيل. قلنا دائما العقد يعني شنو هو؟ يعني ايجاب وقبول, بخلاف الايقاع فانه من طرف واحد فقط. العقد فيه طرفين, مثل ما تربط الحبال لازم طرفين في الحبال لكي تربطه. مو هنا ايضا في العقد لا بد من طرفين, موجب وقابل, ايجاب وقبول. ويصح عقد الكفالة بايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه من قول او كتابة او فعل. لا نشترط لفظا معينا, مو لابد ان يقول اكفله مثلا, لا ما نشترط هذا التعبير. قد لا يأتي بلفظ الكفالة ككلمة, لا يأتي بكلمة كفالة أصلا, لكن بما أن المراد أرادوا هذا المعنى بأي صورة من الصور عبروا عنه, سواء بالقول أو الكتابة أو الفعل. نعم تجري المعاطاة. وبقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك من قول أو فعل. خب مسألة 14, يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول المتعهد لإنجاز المشروع إزاء كفالته وتعهده. خب البنك يقوم بهذا العمل التعهد مجانا, خب واضح لا يقوم به مجانا, ربما يأخذ 100 دينار في مقابل إصدار هذه الوثيقة فقط, نفس إصدار وثيقة التعهد يأخذ 100 دينار في مقابل إصدارها. بغض النظر انه دفع ام لم يدفع شيء, نفس اصدار هذه الوثيقة في مقابلها مال. يجوز للبنك ان يأخذ عمولة معينة من المقاول المتعهد لانجاز المشروع, هذه العمولة مقابل ماذا؟ ازاء كفالته وتعهده, ازاء كفالة البنك وتعهده بدفع المبالغ. خب كيف يصح هذا الاخذ؟ يقول ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة, وكأن المقاول مثلا يقول للبنك جعلت لك 100 دينار في مقابل ماذا؟ أن تصدر لي هذه الوثيقة, أو في مقابل أن تتعهد. يقول ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعين المقاول العمولة المطلوبة جعلا للبنك على قيامه بعمل الكفالة, فيحل للبنك أخذها حينئذ, يحل للبنك أن يأخذها لأن هذه 100 دينار في جعل في مقابل ماذا؟ في مقابل الكفالة, في مقابل هذا العمل. خب مسألة 15, إذا تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في المدة المقررة. خب إذا تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في المدة المقررة وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له, إلى صاحب المشروع يعني إلى الجهة الحكومية مثلا, فقام البنك بدفعها إليه لأن البنك بعد تعهد البنك ما يمكن أن البنك يقول ما بدفع بعد. فهل يحق للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا؟ التفتوا سيد ياسين طلب من البنك أن يكفله فكفله البنك ولم يتم المشروع فقام البنك بدفع المبالغ إلى الجهة الحكومية. جيد. الآن هل يجوز للبنك أن يطالب السيد ياسين بهذه المبالغ أم لا؟ يتساءل السيد يقول الظاهر أنه يحق له ذلك. ليش؟ يعلل لأن تعهد البنك وكفالته كان بطلب من المقاول. المقاول هو الذي طلب من البنك أن يتعهد. ستشمله قاعدة شنه؟ الإتلاف. فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق له، يحق للبنك أن يرجع إليه يعني إلى المقاول ويطالبه بما خسر. ولكن تأتي الإشكالات السابقة إذا كان البنك يأخذ عمولة إضافية هنا أيضا، لا يمكن تخريج تلك العمولة إلا بالتخريجات التي مرت سابقا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الباب الثالث بيع السهام وما بعدها يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.